بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإسلام أيها الإخوة يرقى بالإنسان المؤمن في درجات، فأول ما يدخل المسلم هذا الدين يطلب إليه الإسلام أن يضبط كلامه وفق الشرع، وأن يضبط أعماله وفق الشرع. لكن الذي ينضبط بكلامه وأعماله وفق الشرع أحيانا يفعل هذا وهو مقتنع، وأحيانا يفعل هذا بدون اقتناع، هذا واحد. وأحيانا يفعل هذا وهو يحب أن يفعله، وأحيانا يفعل هذا وهو لا يحب أن يفعله. حتى إذا انضبط المسلم زمنا أقواله انضبطت وأفعاله بالشرع، رقى إلى أن يفهم عقله أوامر الله عز وجل، فيصير يعمل ويقول وفق الشرع مقتنعا، لأنه يدرس ويطلع ويسأل ويستفسر ويتبين ويراجع ويناقش فيقتنع عقله. هذه مرتبة ثانية. حتى إذا ازداد انضباطا وتمسكا بأقواله وأفعاله واقتناعا بعقله وتطبيقا لهذا الشرع، انتقل إلى درجة أعلى، وهي أعلى الدرجات، أن يصير قلبه يحب أمر الله ونهيه يحب أمر الله، وقلبه يحب نهي الله. يصير قلبه يحب أمر الله ويحب نهي الله ويحب قضاء الله ويحب قدر الله، فتجده ينضبط بالشرع وهو يحب أن ينضبط، يصلي وهو يحب أن يصلي، يترك الغش وهو يكره الغش، يبر والديه وهو يحب أن يبر والديه ويحب أمر الله عز وجل في بر الوالدين، يبتعد عن النظر إلى الحرام ويحب أن يبتعد عن هذا النظر إلى الحرام، ويجد ألما في قلبه إن هو نظر إلى الحرام، يتوجع. مثله كمثل السمكة، إذا كانت في الماء فرحت، فإذا خرجت من الماء اختنقت أو ماتت. فإذا كان هو في شرع الله وفي تطبيق أمر الله، حياته كلها في الانضباط بأمر الله، حتى إذا خالف الشرع كاد أن يختنق، حتى إذا خالف الشرع استاء وشعر بضيق وكربات شديدات لا يستطيع أن يتحملها حتى يعود إلى الانضباط بالشرع. وهذه أعلى الرتب، أن يصير هوى المرء، أن تصير محبة المرء، أن تصير ميول الواحد فينا وفق الشرع، يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله، ويرضى ما رضيه الله ويأبى ما يأباه الله. كان واحد من الصالحين ينشد يقول: الله أستاذي، أنا الذي يعلمني والذي يأتمر بأمره والذي أتبع أوامره وأجتنب نواهيه رب العالمين. الله أستاذي وكل الذي خط يا راعي يعني قلمي فهو أملاه، ما يرضيه يرضيني، وهنا الشاهد، ما يرضيه يرضيني وما يأباه آباه. إذا الله بيقول لا لا، وإذا الله عز وجل يقول افعل افعل، إذا الشرع يأمرني أن أمضي مضيت، وإذا الشرع يأمرني أن أقف وقفت، وإذا الشرع يأمرني أن أتراجع تراجعت، وأنا أحب هذا الأمر وهذا النهي. وتذكرون أيها الإخوة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مشهور سيدنا عمر بأن عمر كان وقافا على أمر الله، بس بدك شيء من عمر قل له قول الله عمر يستجيب فورا، يستجيب ولو أمام الدنيا كلها كان له رأي غير هذا الرأي. وتذكرون مرة كان على المنبر وأراد أن يحدد مهر النساء، رأى الناس يغالون في مهور بناتهن، فقال وهو على المنبر إني رأيت ألا يزيد أحد في مهر موليته مهر ابنته عن كذا وكذا، حدد رقما. والصحابة متوافرون ورأوا هذا الأمر شيئا حسنا حتى تتزوج النساء وحتى يتزوج الرجال ولا تكون المغالاة في المهر سبب عدم الزواج. فقامت امرأة في المسجد من آخر المسجد قالت ليس لك ذلك يا ابن الخطاب غلط. قال لما؟ قالت أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني إذا أنت تزوجت امرأة وآتيتها مهرا أصدقتها قنطار من الذهب، القنطار كمية كبيرة كالجبل، جبل من الذهب أو جبل من الفضة، فلا تأخذ منه شيئا، إذا طلقتها خلاص هي حقها هذا المقدم والمؤخر، ولو كان المقدم والمؤخر قنطار ذهب أو قنطار فضة، جبل من ذهب. عمر يقول بدنا نحدد مثلا ب 400 درهم 500 درهم. قالت الله يقول قنطار إذا أعطيت. سيدنا عمر أمام الناس يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي. قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، صح أنت صح أنا خطأ، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لهذا الشرع، يحب. وعمر شاكر ومسرور. وفي رواية أصابت امرأة وكذب عمر أمام الناس وأمير المؤمنين وعلى الخطبة يوم الجمعة والناس، عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، قال لا لا أنا خطأ، أنا كذب كلامي. الكذب هو ما خالف الحقيقة عامدا أو ناسيا أو مخطئا، فقال أنا مخطئ، هذه المرأة هي الصح. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الإخوة بعد حادثة الإفك كان ينفق على واحد من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، كان فقيرا، وسيدنا أبو بكر عامل له معاش شهري له ولعائلته، كل مطلع شهر مصطح يأتي إلى أبي بكر، أبو بكر ثري، سيدنا أبو بكر يعطيه نفقة له ولأسرته كل شهر كل شهر. لما جرت حادثة الإفك مصطح كان من الذين تكلموا في حق السيدة عائشة، فلما أنزل الله تعالى براءتها في السماء من السماء حلف سيدنا أبو بكر ألا ينفق على مصطح، أنه أنت ما بتستاهل، أنا صلي سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنين أنفق عليك وعلى أسرتك ثم تتكلم في ابنتي زورا وبهتانا بحديث من شر الأحاديث، افك. رماها في 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 عرضها في دينها في شرفها. فقال أبو بكر إذن أنت ما في نفق عليك بعد اليوم. ولو فكرنا يعني واحد يقول والله ما حق، والله ما حق، منيح ما أطع له رأسه، كمان منيح ما ضربه، منيح ما بعت له اثنين يفرجون جوم الظهر. أبو بكر لا، قال له يا أخي أنت نفق ما عاد لك عندي. فأنزل الله تعالى في قرآنه آيات ادعوا أبا بكر وكل ذي فضل أن يعين المساكين. والله عز وجل قال للمسلمين عامة ولأبي بكر خاصة، فهم على الله، وليعفوا وليصفحوا، سامحوا يا أبا بكر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر نعم نعم نحب أن يعفو. قال وأعاد أبو بكر النفق على مصطح وقال لا أقطعها أبدا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن الإسلام يرقى بالمسلم إلى مسلم منضبط في ظاهره بالشرع لكن عقله وقلبه في مكان آخر. الدرجة الثانية مسلم منضبط في أعماله في ظاهره وعقله مقتنع بأوامر الشرع. الدرجة الثالثة مسلم ظاهره منضبط بالشرع وعقله فاهم على الشرع وقلبه يحب شرع الله عز وجل ويحب أمر الله عز وجل ويحب نهي الله عز وجل. ذكروا في القصة المعروفة أن عمرو بن العاص فاتح مصر، ابنه عبد الله أو غير عبد الله تسابق مع رجل قبطي، وكانت فرس ابن عمرو بن العاص لا تسبق. في السباق القبطي المصري سبقت فرسه فرس ابن فاتح مصر، فغضب، فرح ابن سيدنا عمرو بن العاص ضرب القبطي، قال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ كيفك تسبقني؟ ما لك عرفان مين أنا؟ هذا القبطي نزل عن المدينة المنورة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مصر نزل هيك على المدينة، قال يا أمير المؤمنين أنا من أقباط مصر وابن عمرو بن العاص كيت 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 جرى بيننا. فسيدنا عمر بعث خبر لسيدنا عمرو بن العاص تجي أنت وابنك، قال إذا وصلك كتابي فلا تضعنه حتى تأتيني. فورا إجا سيدنا عمرو بن العاص، الله أكبر، عمر بن الخطاب بده إياها، شو القصة؟ إجا هو وابنه، قال الرجل يشكو يعني هيك هذه الظلامة، اسمع سمع صحيح؟ قال صحيح. الآن الصحابة موجودين بمجلس عمر، قال خذ الصوت واضربه كما ضربك. هذا عدل، هيك الإسلام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا معتدي لو ابن فاتح مصر، قال اضربه. شاهد هنا الآن أيها الإخوة، الصحابة قالوا فضربه ونحن نحب أن يضربه، هيك أمر الله، نحن نحب أمر الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا للشرع. قال لا فضربه، مع أن الرجل هذاك نصراني، معقول نصراني يضرب واحد مسلم في حضرة أمير المؤمنين والدولة الآن دولة إسلامية ورئيس الدولة يمثل حاكم الإسلام والمسلمين، ورئيس الدولة هو عمر بن الخطاب، والوالي تبعه الأمير هو عمرو بن العاص، وهذا المسيحي بده يضرب؟ قال فضربه ونحن نحب أن يضربه، لأنه هيك الشرع، هواه تبعا لما جئت به. لما انتهى قال له سيدنا عمر، قال اضرب على صلعة أبيه، يلا اضرب أبوه. قال يا أمير المؤمنين، عمرو بن العاص قال أنا ما ضربته، شو لي علاقة يا ابني وضرب وانضرب ليش أنا؟ قال إنما ضربه بسلطانك، لكان لأنه محتمي فيك أنه أنا أبي هو فاتح مصر. القبطي قال يا أمير المؤمنين إنما أخذت حقي، خلص أنا هذا الذي أساء لي أخذت حقي. شاهد أيها الإخوة أن المؤمن يحب أن يأمره الله ويمتثل لأمر الله، يحب صلاة الصبح من كل قلبي. ألا في إنسان بيصلي الصبح بس بحس بضيق وآلام وإزعاجات، وإن شاء الله يخلص الإمام وطول يا أخي، شايف؟ يعني هو يصلي بس لا يحب أن يصلي، بيصلي الظهر بس لا يحب أن يترك عمله ويصلي. إنه يا أخي الآن بنص العمل هلا وقت الصلاة نصليها بعدين. ومرات معلمه بالشغل وهو مسلم بيقول له يا أخي الله يوفقك الله يوفقك بعدين بتصل المساء رجع على بيتك صليهم كلهم. هذا لا يحب لا يحب أمر الله. الله أمر بصلاة الظهر هو عم بيقول ما له حابب هالأمر ما له حابه. الحديث يقول لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. ما بيصير إيمانك كامل حتى تحب ما أمر الله وتحب ما نهى الله عنه. الله نهى عن الشرع نهى عن الرشوة أنت تحب أن ينهى عن الرشوة وتحب هذا الأمر. نهى عن النظر إلى الحرام أنت أحب إليك أن لا تنظر إلى الحرام. ولئن أخطأ المسلم الذي وطن نفسه على أوامر الله عز وجل يشعر بألم في قلبه يشعر بضيق في نفسه يشعر باضطراب في كيانه كله لأن قلبه معلق بربه جل جلاله لأن قلبه معلق بكلام الله لأن قلبه معلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن قلبه معلق بأوامر الشرع فهو يحب هذه الأوامر. حدثتكم مرة بأن أميرا للمدينة اسمه مصعب ابن الزبير هذا ابن سيدنا الزبير ابن العوام قال إن رجلا تكلم في حق مصعب الأمير. رجل عم يتكلم بين الناس بكلام بإشاعات بأحاديث سيئة عن الأمير عن أمير المدينة مصعب فبلغ الأمر مصعبا قال فطلب له الشرط نروح جيبوا لي فجيء به فكان من الأنصار. علم سيدنا أنس بن مالك بالأمر بأنه رجل يتكلم في حق الأمير والأمير ألقى القبض عليه وهذا الرجل أنصاري فأسرع أنس رضي الله تعالى عنه سيدنا أنس بن مالك إلى الأمير مصعب فدخل مع الرجل بدخلة سيدنا أنس بن مالك دخل الرجل ألقي القبض عليه إلى دار الإمارة ومصعب على كرسي إمارته. قال فسلم سيدنا أنس على الأمير مصعب فرد السلام ثم قال أيها الأمير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فنزل مصعب من كرسي إمارته قاعد على كرسي ووضع خده على الأرض وألصق وجهه بالتراب وقال أمر رسول الله على العين والرأس أمر رسول الله على العين والرأس أمر رسول الله على العين والرأس. قال ثم أكرم الرجل وصرفه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنا إذا قلت أمرا الشرع إذا قال أمرا فالقول قول الشرع إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. أما مسلم منضبط بالشرع يحب الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هكذا يقول ثم تراه عند الحلال عند الأمر والنهي لا يأتمر ولا ينتهي عند الحلال والحرام لا يراعي حلالا ولا حراما ثم يقول لك أنا أحب الله وأحب رسوله. أبدا لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يصير ما تحب نفسه ويميل إليه قلبه ويرغبه طبعه وفق شرع الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة إنما يكون من أمور ثلاثة. كيف الإنسان بيصير قلبه يحب ما يحبه الشرع يعني بحيث يصير يصوم وهو يحب أن يصوم ويحب أن الله أمر بالصيام، ولو أعطيته الدنيا لأجل أن يفطر ما أفطر. يترك الحرام ويترك الزنا وهو يحب أن يترك الحرام ويترك الزنا، ولو أعطيته الدنيا كلها. واحد من الصحابة أسره الروم، خوفوه على ترك دينه، ألجأوه وأكرهوه لترك الدين، ما ترك الكفر والخروج من الدين، ما ترك. أخافوه عبد الله بن حذافة السهمي، أمر أن يصلب الملك، أمر أن يصلب، وأمر رماة وكانوا يحسنون الرمي بدقة أن يضربوا عليه بس أن لا يصيبوه حوله تخويفا، ما استجاب، ظن بأنه الآن إذا رأى الموت قد اقترب منه يبدل دينه، ما استجاب. جيء بقدر فيه زيت مغلي وألقي فيه بعض الأسرى المسلمين أمام عينيه، يدخلون الأسير هيك يخرج، ما عاد فيه يخرج حدا من هذا القدر، وقالوا له هلا أنت هيك بدك تصير، بكي. والله يا أخوانا هذا كلام أيتها الأخوات، يعني نحن إذا قرأناه نعجب أو نستغرب أو نمرر الأمر، بس والله فيك تتخيل هذا الشيء؟ شيء عجيب، زيت مغلي يلقى فيه رجل على أن يبدل دينه، ما يبدل. لكن دين يا أيها الإخوة هذا ليس انتماء ثقافيا أو فكريا أو حزبيا، هذا دين مكانه في كل القلب والجوارح، ألقي أمامه داخل القدر أشخاص بكى، فنقلوا للملك بأنه بكى، قال طيب هاتوا خلاص، هذا يعني استوى، اقتنع، وسائل إقناع. قال الحياة صعبة ما هيك؟ نظر إليه قال تظن بأنني أنا بكيت لأنني خفت من زيتك المغلي؟ قال لكن لما بكيت؟ قال والله لقد بكيت لأنني لا أملك إلا نفسا واحدة تموت في سبيل الله، تمنيت لو كانت لي 1000 نفس، كلما ألقيت في زيتك المغلي خرجت نفس حتى أموت 1000 موتة في سبيل الله. قال طيب خذوه على السجن. الملك قال لهم ما بتحطوا له لا طعام ولا شراب، بس بتحطوا خمر ولحم خنزير، وقالوا له هدوني شوية خمر شوية لحم خنزير، لما بيجي على بالك كل. هلا كمان ماشي الحال، هذا كلام بس خليك انت شوف، يعني واحد يوم ما في اكل ولا في شرب، يومين طيب ماشي الحال، ممكن واحد يبقى بدون طعام اياما بس بدون شراب كمان، هل يستطيع يتحمل يوم ثالث؟ هل يهلك؟ هل يغمى عليه؟ كاد أن يسقط. جاء الملك قال شو ليش لا تأكل؟ قال لأنه هذا خنزير وهذا خمر. قال طيب أنتم دينكم هكذا يأمركم أن يعني تهلكوا أنفسكم؟ قال كلمة عجيبة، قال والله إني لأعلم أن هذين حلالان لي في ديني، لأنني مضطر، المضطر اللي حيموت إذا ما في غير خمر له أن يشرب شيء يبقي بس نفسه عليه، وإذا ما في غير لحم ميتة أو لحم خنزير يأكل لقمة بس ليبقى حيا يعني إلى أن يجد بديلا. قال والله إني لأعلم أن هذين حلالان لي في ديني، لكني لن أقربهما حتى لا أشمتكم بديني. أنت عامل كل هالفيلم عشان تقول شفته شلون خليته يستجيب. الآن الملك عجب، شو هالزلمة هذا؟ قال طيب أخي تعال لأنك أنا بدي إياك تغير دينك، وبزوجك بنتي، وبساويك صهر الملك، وبتاخذ نصف مملكتي، وبس يموت الملك بيطلع الصهر يعني بيصير. قال له ما بيمشي الحال، لكن المسلم مو بخمسمائة ورقة تشتري الدين تبعه، مو بمائة ورقة بيحلف لك يمين كذب، مو بمائة ألف ورقة مشان بينزل على المحكمة مشان يسقطوا له شيء من المقدم أو شيء من المؤخر، إذا طلق بيحلف يمين بالله العظيم بأنها أخذت أو أنها لم تأخذ أو هي تفعل هذه الفعلة، مو مشان 200-300 ألف ليرة سوري بيكون أخذهم من الناس يبيع دينه. قال له ما بيمشي الحال، لا بدي بنتك، هذا الدين ما بغيره. الملك قال له طيب أخي، لا عاد بدي أعطيك بنتي ولا عاد بدي شيء، وأنا بدي أطلق صراحك بس بدي منك شيء. قال تفضل. قال أريد منك أن تقبلني في جبيني، بس تبوسني بوسي. قال له كم تعطيه؟ قال له طالعك. قال لا، بوسي أغلى. لكن والله أنت لما بتصير يعني مرتبط بالله بتصير غالي جدا. قال حتى تطلق جميع أسرى المسلمين، هي بيقول أغلى قبلة في التاريخ كل أسرى المسلمين. قال طيب أطلقوا له أسرى. بس ليه؟ قال له ليش يعني، ليش بدك أنا أقبل رأسك؟ قال لأنك رجل سيكتب اسمك في التاريخ، فأنا بريد يقترن اسمي فيك. الله أكبر، صار الملك بيتمنى أن يقترن اسمه باسم هذا المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا صار هواك تبعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتصير غالي جدا، بتصير الملوك تخطب ودك. فقبله، أطلق أسرى المسلمين، قبله. الأسرى وصلوا إلى المدينة المنورة، عمر كمان أمير المؤمنين هو الأمير قبل أن يصل عبد الله. خبر بالقصة سيدنا عمر، قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وسأبدأ أنا. هو بدأ سيدنا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يحب أن الله أمره بكذا وأن الله نهاه عن كذا. الله نهى عن الخمر أنا أحب، الله نهى عن أحب ما نهى الله عنه. أما واحد بيقول لك أخي أنا بس بحب، يعني أنا بحب هذا مشروبات الطاقة يلي ممزوجة بالكحول، أنا بحبها يا أخي، بس الله ما بيحبها. قال ما بعرف، أنا بحبها بس. بحبها معناتها الحديث يقول لا يؤمن أحد، لسه ناقصه كثير إيمان. كيف واحدنا أيها الإخوة بصير يحب من قلبه ما يأمر به الله، يعني يحب أن الله أمره بغض البصر، يحب أن الله نهاه عن أكل المال الحرام، يحب أن الله عز وجل دعاه إلى الصلاة، يحب أن الله دعاه لبر الوالدين. هلأ في شاب ببر والديه وهو يحب أن يبر والديه، في واحد ببر والديه بيقول لك يا الله شو بدنا نعمل أخي، هيك الله قال، هيك الله قال يا أخي بدنا نبره. شايف يعني هو يفعل بس ما بيحب، منزعج ومهزوز بدنه ولا يريد، بس يا أخي لأنه الله هيك قال. هذا لسه إيمانه ناقص. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني هو مؤمن بس إيمانه ناقص، إيمان ظاهر يعني بالعمل هو منضبط، أما عقله غير موافق، قلبه غير موافق. طبعا أيها الإخوة، الكمال، الكمال العقلي والروحي والاجتماعي والدنيوي والأخروي وفي شرع الله عز وجل، فمعناها بأن قلبه وأن عقله ما زال لا يزالان قاصرين. طيب كيف أنا بدي رقي هذا القلب وهذا العقل حتى أصير أحب أمر الله وأحب نهي الله؟ أحب إذا بيجي عن المسجد مجالس علم، أحب أحب بتمنى ما بينتهي، ويشعر المؤمن في المسجد كأنه سمكة في الماء لا يحب الخروج. المنافق يشعر في المسجد كالعصفور في القفص. والله مرة واحد من الشباب قال لي أستاذ مرت علي فترة قال ما أستطيع أن أدخل المسجد، ما بستطيع، إذا دخلت أشعر بأنني أختنق، بدي أخرج مباشرة. في سبب لهذا الشيء، يعني هذا الإحساس لا يأتي من فراغ، في سبب. هلا حتعرفوا إيش، ما الأمور التي تجعلك تحب أوامر الله، تحب نواهي الله عز وجل؟ أمور ثلاثة، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، أن تكثر من ذكر الله عز وجل، ذكرا فرديا وذكرا جماعيا. إذا في مجلس ذكر الحق به، أورادك في كل يوم حافظ عليها، أقل 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 شيء اجعل لنفسك في كل يوم يا رجل نصف ساعة تجلس للذكر، تجلس تذكر الله عز وجل، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. أما مسلم لا يذكر الله، أما مسلم ما عنده فراغ للذكر، بيقول لك يا أخي مشغولين، يقسو قلبه، يصير قلبه لا يفهم عن الله عز وجل لا أوامره ولا نواهيه. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. اثنين، الالتحاق بمجالس العلم والعلماء، حتى هذا عقلك الأرضي وقلبك الحيواني. لا كلنا نحن لنا قلوب، بس هي قلوب حيوانية. القطة لها قلب، والسمكة لها قلب، والكلب له قلب، هذا قلب حيواني يحيى به الجسد، يعني سائر المخلوقات عندها، الدبانة عندها قلب، هذا قلب حيواني. بس حتى قلبك الحيواني يرقى فيه نور الله، حتى عقلك يفهم أوامر الله، بدك تلحق بمجالس العلم والعلماء. أما إذا ما عندك لا علم ولا علماء، أنت في جهل، والجهل عدو العلم، والله عز وجل عليم، وأوامره عن علم وعن حكمة وعن كمال، فلا تفهم عن الله عز وجل، لا تفهم عن الله عز وجل لا أوامره ولا نواهيه، ولعلك لا تحب أن تفعل أي أمر يأمرك الله به وأي نهي ينهاك الله عنه، حتى يصير إيمانك هواك تبعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدك ثلاثة أمور، أولها الإكثار من ذكر الله عز وجل، ذكرا فرديا وذكرا جماعيا، في مجالس للذكر، في مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أوراد للذكر، أوراد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعت استكثر منها. اثنين، اللحوق بمجالس العلم والعلماء، لابد أن يكون لك معلم يا أخي حتى تفهم أوامر الله ونواهيه، حتى تعلم وحتى تفهم. والأمر الثالث والأخير هو الصحبة، الصحبة. إذا أصحابك أعداء لله عز وجل، مستحيل أن تحب الله، مستحيل أن تحب أوامر الله، ما أنت تجالس أعداء الله يا رجل، هذا دليل أنك في صف من يعادي رب العالمين. نسأل الله السلام، يعني أصحابه لا يأتمرون بأمر الله، ولا ينتهون عن نهي الله، ولا يذكرون الله لا كثيرا ولا قليلا، بل ربما كان الواحد منهم عياذا بالله تعالى يتكلم كلاما في حق حضرة الله تعالى كلام كفر، بعدين بيقول لك أخي هذا صديقي وأنا بحبه، ثم يقول لماذا أنا لا أحب أوامر الله؟ طبعا لأنك تحب أعداء الله، كيف بدك تحب أوامر الله؟ ما بيصير، لأن حبيب العدو عدو، وحبيب الحبيب حبيب. إذا أنت بدك تصير محبوبا لله، تحب أوامر الله ونواهي الله، روح صاحب جالس من يحبون أوامر الله، من يحبون نواهي الله، من يحبون الله، من يحبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فتصيبك منهم العدوى. لأن العلماء قالوا عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد، والطبع يسرق من الطبع. وجليسك، دير بالكم يا أيها الإخوة، والله جليسك إما أن يحرقك وإما أن تصيبك خيراته، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك هدية، وإما أن تبتاع منه شراء، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم رائحة نتنة. والله بعض خطحت كلمة جليس، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل الصاحب. شو الحديث؟ مثل الجليس الصالح، ما قال مثل الصاحب الصالح وصاحب السوء، قال لا، مثل الجليس. شو الفرق؟ الصاحب يعني أنا مصاحبه 10 سنين، صلى الجليس ممكن جلسة، جليس أنت جلست جلسة مع عدو من أعداء الله، أصابتك النار، أحرقت قلبك، نسأل الله السلام. لذلك بدك تصير عندك قلبك يحب الله، يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسارع للأمر، يأتمر بالأمر، يحب الأمر، يحب النهي، جالس من هذه صفته وهذه أحواله. اسمعوا هذه الآثار التي وردت عن الصالحين في تعاملهم مع شرع الله، مع القرآن الكريم، مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا قلوبهم وعقولهم معلقة بهذا الشرع. روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ الإمام الشافعي روى حديثا، واحد من الجالسين قال: يا إمام، أنت تأخذ بهذا الحديث؟ فنظر إليه الشافعي وقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به، قلت لكم لا، أنا لا آخذ بهذا الحديث، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، جنيت. أخرج عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. قال: وسأل رجل الشافعي عن حديث فقال هو صحيح، فقال له رجل: فما تقول؟ الحديث صحيح بس انت شو بتقول؟ قال: فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. وقال الشيخ أحمد الرفاعي: كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وهذا القامع للنفس. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اللي ما بيتبع الشرع معناته هو يتبع هواه. أبغض إله عبد في الأرض الهوى. وآخر ما أقرأه عليكم، قال الشيخ سعيد النورسي في مكتوباته: إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف الصالح. إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبرى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف الصالح. يا أيها الإخوة، لا يكمل إيمان أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذكر والإكثار منه، وبالعلم ولزوم أهله ومجالسه، وبالصحبة الصالحة، ترقى إلى أن يصير قلبك وهواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.